التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويحذر من أن أي اعتداء على سوريا سيضر بالمنطقة. الرئيس بوتين يقول أن زيارته لطهران ستكون لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية طعن بالقدس المحتلة أدت إلى إصابة مستوطن بجروح خطيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى طهران للمشاركة في قمة أستانا حول القضية السورية. وكان قائد الثورة حذر خلال استقبال الرئيس التركي من أن أي هجمات عسكرية على الأراضي السورية ستضر بتركيا والمنطقة برمتها وتعود بالنفع على الإرهابيين. وأعلن سماحته استعداد إيران للتعاون مع تركيا بمكافحة العصابات الإرهابية في سوريا، ووصف تعزيز التعاون الثنائي بالمفيد والضروري، مؤكدا ضرورة عدم الوثوق بأمريكا والصهاينة. بدورها أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تعارض الحظر ضد طهران وتدعو الشركات التركية للاستثمار في إيران. وقعت إيران وتركيا اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة بحضور الرئيسين إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي أن هناك إرادة جدية للارتقاء بالاتفاقيات المشتركة، مضيفا أن العلاقات التجارية بين إيران وتركيا ليست بالمستوى المطلوب ويمكن رفعها إلى حدود 30 مليار دولار، معربا عن أمله بأن تؤدي الوثيقة الاستراتيجية إلى تنمية العلاقات الثنائية. من جانبه قال الرئيس التركي الذي وصل مساء أمس إلى طهران إنه سيتم القيام بخطوات مشتركة مع إيران في مجالي الصناعات الدفاعية والغاز المسال، مؤكدا الاتفاق على المكافحة المشتركة للمنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين لدى وصوله إلى طهران مساء اليوم. وأكد رئيسي في اللقاء أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا بعد الاجتماعات التي شهدتها موسكو وأشقباد، معلنا عزم الجانبين توسيع الروابط بينهما والتي تشمل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي. بدوره رحب بوتين بنمو الحركة التجارية لبلاده مع إيران، معتبرا أن زيارته هذه لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. هذا وأعلن الكرملين أن التعاون مع إيران هو سياسة طويلة الأمد وقائمة على أساس المنفعة المتبادلة، مؤكدا أن موسكو وطهران ستوقعان اتفاق تعاون شامل خلال الأشهر المقبلة. وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجستبور ونائب الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية فيتالي ماركلوف مذكرة تعاون استراتيجية بقيمة 40 مليار دولار. وتشمل مذكرة التعاون هذه تطوير حقول الغاز في منطقة جزيرة كيش وبارس الشمالي وزيادة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية وتبادل الغاز والمنتجات واستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز وأشكال التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران وروسيا. أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر مهرابيان توقيع إيران على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، معتبرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا. وأضاف وزير الطاقة الإيراني أن التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء تعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية. وقال محرابيان إن قدرة إيران في هذا المجال لا تختص بالمحطة الكهربائية، بل أنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي. أصيب مستوطن صهيوني بجروح وصفت بالخطيرة إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مجمع تجاري للاحتلال شمال غربي القدس المحتلة. وذكرت مصادر عبرية أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. بدورهما باركت حركة حماس وفتح الانتفاضة العملية للبطولية، واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الصهاينة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس. وقالت حماس إن هذه العملية تظهر مجددا فشل جميع المحاولات لإيقاف أنشطة المقاومة بالأراضي المحتلة، فيما دعت فتح الانتفاضة إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ورص الصفوف لحماية المقدسات. قالت قناة كان العبرية أن العلاقات بين رئيس حكومة كيان الاحتلال الحالي يائير لابيد وسابقه رئيس الوزراء البديل نفتالي بنت شهدت توترا غير مسبوق قاد إلى نقل الأخير مكتبه إلى مبنى الكنيسة. وأضافت القناة أن بنت قطع الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية ولم يحضر بعض فعاليات زيارة رئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب قبل أيام. وللمزيد من التفاصيل بشأن الأزمة السياسية المتواصلة بين مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي، إليكم هذا التقرير.
كل المؤشرات في كيان الاحتلال تؤكد أن الانتخابات التي ستجري في آيار مايو من العام المقبل لن تكون كسابقاتها من الانتخابات المبكرة التي شهدها الكيان الإسرائيلي. الاصطفافات هذه المرة أكثر دقة وأكثر شراسة مع انضمام جدعون ساعر إلى بيني جانتس وانسحاب نفتالي بنت من اللعبة السياسية وبحث يائر لبيت عن حليف جديد يساعده في الوصول إلى سدة الحكم بعد غياب بنت. هذه الأمور تأتي في وقت يشهد فيه معسكر الليكود صراعا بعد أن بات يرى أن بقاء بنيامين نتنياهو في زعامة الحزب أزمة حقيقية له. وأظهر استطلاع للرأي جرى مؤخرا صدمة حقيقية في الشارع الإسرائيلي بعد بزوغ نجم بن غفير، حيث تم وضعه في المركز الثالث بعد نتنياهو ولبيد، وهو ما شكل صدمة لكل السياسيين الإسرائيليين، لكن لم يشكل صدمة للقارئ في الواقع الإسرائيلي الذين يعرفون أن المجتمع الإسرائيلي يتجه بسرعة نحو اليمين. على ضوء كل هذا يتجه كيان الاحتلال إلى احتمالين لا ثالث لهما، أما أن يشكل الليكود حكومة برئاسة نتنياهو وتحالفه مع قوى اليمين الحريدي، وهذا الأمر ممكن إذا استطاعوا الوصول إلى 61 مقعدا في الكنيسة القادم، أو أن تعود الأمور إلى دوامة عدم التشكيل والعودة إلى انتخابات أخرى جديدة. لكن ما يمكن أن يغير القاعدة نوعا ما هو استطاعة لبيد وبوصفه رئيسا لحكومة تصريف الأعمال أن يصنع حدثا دراماتيكيا عبر تحالفه مع ساعر وغانتس ويجمع شتات الوسط واليسار وأن يشكل حكومة مستقرة نوعا ما. لكن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا في ظل بقاء نتنياهو، لكن لو غاب الرجل نتيجة إحدى القضايا فهذا الخيار يصبح أقوى.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويحذر أن أي اعتداء على سوريا سيضر بالمنطقة. الرئيس بوتين يقول إن زيارته لطهران ستكون لها نتائج مثمرة على صعيد استقرار المنطقة. الفصائل الفلسطينية تبارك عملية طعن بالقدس المحتلة ذات الإصابة مستوطن بجروح خطيرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحاجة العالمية للطاقة والقلق الأوروبي الأمريكي من اقتراب موعد فصل الشتاء، يأتي دور منطقتنا في حسم الصراع على إمدادات الطاقة، ويقفز إلى الواجهة النفط السوري كجزء من البديل للقارة العجوز. وذلك رغم الصراع المحتدم في شمال شرق البلاد المنطقة الغنية بالنفط وازدياد معاناة السوريين نتيجة قانون قيصر وشبه انعدام للمشتقات النفطية. فالاشتباك العسكري الذي هدأ أو حكم عليه بالهدوء في شمال شرق سوريا جاء ليسمح لواشنطن باستغلال ثروات تلك المنطقة في محاولة فرض ثقلها في أي حراك سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي هناك. وقد وصل الأمر بأن تعمل على الضغط على دمشق من خلال حرمانها من ثرواتها الباطنية ليشكل النفط السوري مادة متجددة في الصراع القائم أصلاً. ومع وصول العجوز الأمريكي بايدن إلى المنطقة ليشغل بيده ضخ النفط والغاز إلى أوروبا، كانت دوائر الاستخبارات البريطانية والأمريكية تخطط لسرقة النفط السوري هذه المرة، حيث تؤكد مصادر إعلامية أن شركة الطاقة البريطانية قدمت مبادرة تحمل اسم النفط مقابل الغذاء، وتهدف إلى عودة شركات النفط الدولية للعمل في سوريا مع إيداع عائدات مبيعات النفط في سوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة. وتدعو المبادرة إلى حرمان الدولة السورية من عائدات النفط، ودعت إلى استخدام هذه العائدات لتمويل مشاريع إنسانية واقتصادية وأمنية في مناطق خارج سيطرة الدولة. المراقبون يرون أن المشروع الذي قدمته الشركة البريطانية يقوم على إعادة تفعيل الشركات الأجنبية للاستخراج والتنقيب، ما يعني أن عقوبات قيصر هي حالة هلامية لا تملك حدودا ولا حجما، وتتشكل بحسب الحاجة الأمريكية والغربية، وهي شركات كانت قد شملها قرارات العقوبات الأوروبية والأمريكية منذ عام 2011، أعلنت يومها عند توقفها عن العمل بأنها تحت سيطرة قوة قاهرة باعتبار هذه العقوبات أنها تمنعها من العمل. وكذلك تم توقيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط، ما ترك تأثيره على الاقتصاد السوري لتأتي هذه المبادرة وتشكل تطورا طبيعيا للحصار المفروض على الشعب السوري، وجزءا من سلسلة إجراءات وقرارات سينتج عنها مأساة إنسانية حقيقية نتيجة استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية. والمستفيد الوحيد هو دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا التي ستتزود بكمية من النفط والغاز، ومن ثم ستغطي نفقات قواعدها في المنطقة عبر الصندوق المذكور. وفي ضوء ذلك يتبين بأن كل ما تقوم به أمريكا يجلب الدمار على شعوب المنطقة بدلا من الازدهار الاقتصادي المفترض. فالولايات المتحدة التي دمرت قطاع النفط السوري عبر العقوبات المتتالية منذ بداية الحرب حتى قانون قيصر، وقضت على القطاع الزراعي والصناعي، ودفعت المجموعات المسلحة لتدمير البنى التحتية للدولة، ودمرت هي بطائراتها ما لم يدمره الإرهابيون، تأتي بهذه المبادرة بعد تدمير العمود الفقري للسورية لتستكمل بالسيطرة على المقدرات الاقتصادية التي من شأنها أن تنقذ البلاد في مرحلة إعادة الإعمار. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، اللقاء السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوعنا لهذا اليوم مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري، والساعة الآن 9:20 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لماذا سمح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت؟ هل النفط السوري يحل جزء من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى أمريكا لتحريض الدول النفطية على رفع إنتاجها؟ هل عائدات مبيعات النفط السوري سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة؟ أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا معكم وفي هذا اليوم من مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، الأخت أم كري، الأخت أم علي تقول في مساهمتها: لقد أسالوا الدماء ومثلوا الأجساد وسحبوها في الشوارع، وهي أزكى من البترول وأغلى ما يمكن عده وذخره، لكنهم مجرمون وولغوا في الدماء والسرقة والنهب، ما هو إلا شيء قليل في مستنقع الدم الذي أجروه في سوريا، وما هذه السرقات والنهب والسلب إلا دليل دناءتهم وسقوطهم الأخلاقي والإنساني، وهذا لن يقف عند حد. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، نرحب بالدكتور فايز عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من دمشق عبر الهاتف. دكتور فايز، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حيا لكم ولجميع المستمعين في إيران وسوريا.
حياكم الله. دكتور فايز، لماذا تم السماح للشركة البريطانية للطاقة باستئناف عملها في سوريا بعد أن كانت قد أوقفت نشاطاتها؟
يعني هي المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي أحيانا إذا كان الأمر لابد منه فليكن لتستثمر، طالما أن العقد السوري معروف والمصالح السورية بالعقد السوري مضمونة. وإذا كانت أيضا أمريكا لديها كثير من الحجج في هذه المسائل، لعل الشركات التي تأتي تكون قد خرجت نسبيا عن قانون قيصر.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن النفط السوري يمكن أن يحل جزءا من المشكلة في هذه المرحلة التي تسعى فيها الولايات المتحدة لتحريض دول النفطية على رفع إنتاجها النفطي والغازي، وذلك طبعا لتعويض الغاز الروسي والطاقة الروسية المتوقفة عن أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا؟
لا من شك أن أمريكا الآن وقعت بأزمة كبيرة في هذه المسألة، وما مجيء بايدن إلى الخليج العربي إلا بهذا الغرض، ومع ذلك لا يستطيع أن يأخذ أكثر مما هو متفق عليه مع يعني المنظمة العالمية. يعني برفع الإنتاج ليس أكثر من 13 مليون برميل، لكن السعودية ليس لها طاقة يعني أكثر من ذلك. المهم هذا كله لا يكفي نهائيا، وهم ما زالوا يعني الآن يتصرفون بشكل ضد مصالح بلادهم. النفط الروسي والغاز الروسي مضر لأوروبا، وبالتالي مفيد لأمريكا إذا قطعته أوروبا عنها، من منظور أن اليورو الآن بدأ يسقط والدولار بدأ يرتفع والروبل بدأ يرتفع. إذن أمريكا لا تفكر بمصالح الأوروبيين، بل تفكر بتجنيد الأوروبيين ضد مصالحهم، حتى تكون المصلحة الأمريكية الصهيونية هي المتأتية. لذلك ربما العدد من الشركات الأوروبية أو عدد من القادة الأوروبيين والدول الأوروبية بدأوا يتفلتون نسبيا، يعني بالأمس مثلا حديث النمسا، تصريحات النمسا وتصريحات غيرها، يعني كأنهم يقولوا لا نستطيع، حتى في ألمانيا شركات لا تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي، وإذا ما استغنت سيتم تصريح عدد كبير من العمال، أو سيحل أو يعني الإنتاج لا يمكن أن يكون كما يرغبون، وهذا يعني أن الكساد الاقتصادي سيبدأ، وأن التضخم سيبدأ، وأن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي للأوروبيين سيتراجع. ونحن نعرف أن الأوروبيين الذي يجمع بينهم هم والأمريكيون هي الوفرة الاقتصادية. إذا ما زالت الوفرة الاقتصادية فليس ما يجمعهم على الإطلاق في منظوماتهم يعني الأوروبية عموما، أو ما بين الشعب والحكومة في أي دولة أوروبية كانت.
طيب، يعني فيما يتعلق بزيارة بايدن إلى المنطقة واجتماعه بدول قادة مجلس التعاون العربية في الخليج الفارسي وكذلك مصر والعراق والأردن، هل تعتقدون بأنه سيحقق شيئا على مستوى يعني ضخ المزيد من الإمدادات، إمدادات الطاقة للأسواق؟
ليس للخليجيين أي قدرة أكثر مما يفعلون الآن، يعني بأوبك بلاس تصرخ على شيء ولا تستطيع الآن دول الخليج أن تخرج عنه. ربما مثلا الإنزايد الذي ذهب إلى باريس ربما يتفق مع الفرنسيين على شيء، لكن هذا لا يعني أبدا أن الوفا البترولية في السوق العالمية ستنزل من أسعار البترول. وهذا يعني أن بايدن أتى وذهب خاليا المصار، ومعروف الآن أن الدول العربية التي كانت معه في الاجتماع جميعها تعرف أنه لا يفكر بالمصالح العربية أبدا ولا المصالح الإسلامية، إنما يفكر بالمصالح الصهيونية أولا والأمريكية ثانيا، لذلك لم يكن قادرا على أن يأخذ منهم ما كان يحلم به أو أن يفرض عليهم ما كانت إسرائيل تتمنى أن يفرض عليهم، وخاصة الناتو العربي. إذن هذه الزيارة لا في المجال الدولي والنفطي عطت نتائج، ولا في المجال الذي كان يسمى التحشيدي والتحالفي عطت نتائج أيضا.
طيب، فيما يتعلق بعائدات مبيعة النفط السوري، هل برأيكم سيتم وضعها حقيقة في صندوق يدار دوليا بإشراف الأمم المتحدة، وبالتالي تصرف وتنفق على مشاريع في سوريا، مشاريع إعادة إعمار وبنى تحتية وما إلى ذلك؟
أي حل دولي يحرم الأمريكيين من سرقة النفط السوري، ويحرم قسد أيضا من سرقة النفط السوري، ويعيد للإنسان في المنطقة المعنية أيضا طاقاته الإنتاجية ومحاصيله. لاحظ في العام الماضي مثلا شاقوا محاصيل القمح للفلاحين، وفي هذا العام يقطعون المياه حتى تموت الناس عطشا. إذا كانت هناك إرادة دولية في أن يكون البترول السوري يعني يتفق على أن يباع بطريقة ما ويعود على المواطنين السوريين، فذلك أفضل بكثير من أن تنهبه أمريكا، لأن كل يوم أمريكا تأخذ أكثر من 40 إلى 50 يعني سيارة أو صهريج نفطي، وتذهب بها باتجاه العراق، وأين تباع؟ بأربيل أو تباع بأي منطقة أخرى لا نعرف. المهم أن سرقة النفط السوري هي ضد تماما كل تشريعات وأنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. نحن نحلم أن يكون هناك فعلا قرار دولي بأن لا تسرق هذه الثروة، وأن تعود بطريقة أو بأخرى على الشعب السوري.
طيب، يعني لا شك أن أمريكا تسعى لخنق الاقتصاد السوري، طبعا الهدف هو تضعيف حلقات دول المحور المقاومة. هل برأيكم ستستخدم عائدات النفط، أو هناك من يعتقد بأنها يمكن أن تستخدم عائدات النفط لتعزيز وتقوية قواعدها والأطراف التابعة لها في المنطقة؟
هذا بالأساس كانت أمريكا تتصرفه منذ اليوم الأول الذي نزلت به في التاريخ. يعني أمريكا لم تأتي إلى التنف وإلى شرق الفرات إلا لكي تدعم القوات الإرهابية التي أتت وتحت خطة أنها تقاومها. ولو أنهم يدعون أحيانا قتلوا هذا القائد أو ذاك من المجموعات الإرهابية، لكن هي يعني تمثيليات وبروباغندا معينة فقط لكي تبرر لأمريكا أو أمريكا
نعم. دكتور فايز، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز عز الدين، ضيفنا الكريم من دمشق. نعم دكتور، تسمعنا؟ نعم. طيب، نعود لكم لمتابعة هذا اللقاء بعد قليل.
أرض المقاومة. برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:31 مساء في عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. طبعا كان معنا الدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق من سوريا، وتحدثنا معه حول هذا الموضوع. للأسف انقطع الاتصال، والزملاء بصدد إعادة الاتصال بالدكتور فايز لنواصل حديثنا معه حول موضوعنا لهذا اليوم. وطبعا هذا موضوع مهم بالنسبة لسوريا، بالنسبة لمستقبل سوريا، بالنسبة للشعب السوري، وخاصة في ظل المعاناة والمشاكل التي يكابدها هذا الشعب جراء الحرب الضروس والعالمية التي شنت على سوريا من أجل كسرها ومن أجل إنهاء مقاومتها ومن أجل النيل من صمودها في محور المقاومة والممانعة. لكن بعد كل هذا الصمود وكل هذا الثبات على الموقف وعلى وفي مواجهة يعني كل هذا الزخم من الإرهاب والسلاح و القتل وما مورس بأبشع أنواعه ضد الشعب السوري، ربما يجدون الآن أو يحاولون الآن استغلال سلاح الاقتصاد أيضا من أجل إحكام القبضة، من أجل تضييق الخناق على الشعب السوري وعلى الحكومة السورية الصامدة والمقاومة. و أكيد أن الشعب السوري لن يسمح بالنيل من صمود سوريا، وسيظل صامدا ومقاوما، وإن شاء الله هذه المحنة ستزول أيضا. طبعا البوادر كثيرة والعلامات كثيرة على أن يعني العدو الآن هو في حالة ضعف، المجموعات المسلحة يعني في طور الاندحار الكامل، وعودة البلاد إلى سيطرة النظام السوري استثناء بعض المناطق يعني التي يعني في هذه المرحلة ربما يعني لا نستطيع أن نقول بأنها 100% تحت سيطرة النظام. لكن على كل عاجلا أم آجلا ستعود هذه المناطق للسيطرة السورية، وسيستلمها الشعب السوري، وسيعود ستعود إلى الحاضنة السورية، وستعود الحياة فيها إلى طبيعتها بإذن الله. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، نعود لكم بعد قليل.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها.
عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدأ للنجم اخطار طال النجم بإيديها. أرض اللي بتنبت الأبطال عمر بتبقى منصاني بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني
العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني بتربق سود وأشبال تهزم جيش العدواني
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، مبادرة خبيثة لنهب النفط السوري كمحور حديثنا في هذا اللقاء. أنا فقط أشير إلى نقطة مهمة، وهي يعني القمة التي المرتقبة في طهران بحضور بمشاركة إيرانية روسية تركية، وخاصة أن الرئيس الروسي بوتين أيضا وصل إلى سوريا بعد نظيره التركي، ويبدو أنه التقى حتى قائد الثورة الإسلامية سمعة الإمام الخامنئي، وكان الرئيس التركي أيضا قد التقى الإمام الخامنئي واجتمعوا وتناولوا التطورات في المنطقة. وكلام السيد الخامنئي كان مهم جدا فيما يتعلق بالموقف التركي من العملية العسكرية التي تريد القيادة التركية تنفيذها في سوريا، ويعني التحذير الإيراني للجانب التركي من يعني الأضرار التي يمكن أن تلحق ليس فقط بتركيا، بكل المنطقة، بإيران، بسوريا، بغيرها، ليست لصالح أي من الأطراف في هذه المنطقة. و دعا إلى يعني حل القضية بالطرق السلمية، و يعني في حالة مؤكدة أن هذا الحل السلمي سيتم، هذا الحل السياسي والدبلوماسي سيتم إن شاء الله بمشاركة الأطراف المعنية، أي سوريا وإيران وروسيا وتركيا، وسيكون هناك حل، ولا حاجة لهذه العملية العسكرية التي ستضر بالجميع وخاصة بالجانب التركي. وطبعا هذا تطور مهم على صعيد الملف السوري، وطبعا ملفات المنطقة التي ربما أصبحت الآن بشكل أو بآخر مترابطة ببعضها البعض أكثر من أي وقت مضى. لا شك أن هذا التطور وهذه القمة ستترك تأثيرا كبيرا على هذا المسار وعلى مجمل الأوضاع في المنطقة. صحيح أن الجانب الإيراني قال إن هذه القمة ليست موجهة لقمة جدة، لكن على كل ستترك تأثيراتها بمعزل عن تلك القمة، لأن الأطراف المشاركة في هذه القمة هي أطراف يعني أطراف لها تأثير مصيري وكبير على المنطقة وعلى تطوراتها وعلى يعني سير الأمور وسير المستجدات فيها على صعيد الطاقة وعلى صعيد الجيوسياسي وعلى صعيد العسكري وما إلى ذلك من الملفات التي يمكن أن تطرح في هذه القمة وأن تبحث من قبل الزعماء الثلاثة. وبالتالي يجب أن يعني تؤخذ هذه القمة بنظر الاعتبار من قبل كافة الأطراف، وأن تستلم الرسائل خاصة من قبل الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وربيبتها الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
تحية لكم جميعا. الرد، ما هو الرد؟ الرد المسلح، المقاومة الشعبية ضد كل من يحتل الأراضي السورية لإيقاف نهب ثرواتها وليس غير ذلك. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. وطبعا النقطة الأخرى المهمة أيضا في هذا الإطار والتي ترتبط أيضا بالقمة التي تشهدها العاصمة طهران اليوم، هي قضية فك الارتباط بالدولار الأمريكي، وهذا القرار تم اليوم بقرار وإرادة إيرانية روسية. هناك اتفاقات أبرمت بقيمة عشرات المليارات من الدولارات على صعيد الطاقة بين إيران وروسيا، وطبعا سيتم هذا بمعزل عن الدولار الأمريكي بالعملات المحلية، الريال الإيراني والروبل الروسي، وهذا سيقوي هذه العملات ويضعف الدولار الأمريكي، أو على الأقل يعني يحيد هذا الدولار ويجعله يجعل هذه الدول بغنى عن استخدام هذه العملة، وطبعا القبول باستحقاقات ذلك. هذه أيضا خطوة مهمة على صعيد تقوية هذا المحور وتقوية العلاقة بين هذه الدول، وطبعا التخلص والالتفاف على العقوبات الظالمة التي تفرض على الجمهورية الإسلامية والتي تفرض من جانب الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، وما إلى ذلك من يعني استحقاقات لهذه المرحلة. أحبتنا الكرام، بهذا طبعا نأسف لأننا لم نتمكن من الاتصال من جديد بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. نكتفي بهذا القدر ونتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين وفي أمان الله.
شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعل، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير حكايانا نوافيكم بها، سائلين العلي القدير أن تنال رضاكم وكرم المواكبة منكم إيانا حتى النهاية. اخترنا لكم في هذه الحلقة من أثير الحكاية حكاية من حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، وكيف أن العباسي هارون المعروف بالرشيد كان يعترف للإمام بأحقيته بإمامة الأمة وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن الملك عنده عقيم. تابعونا أيها الأحبة. اعتراف هارون. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة هارون العباسي لما حج إلى بيت الله الحرام ثم أقام في المدينة المنورة، يستقبل على عادته وعادة أسلافه وجهاءها وأعظمها، فيغدق عليهم من المال والعطايا كل حسب مقامه ومكانته بين قومه. لكنه أي الرشيد قرر ألا يستقبل إلا ذوي الحسب الحسيب والنسب الرفيع، ولذا أوعز إلى حاجبه الفضل بن الربيع: لا يدخل علي رجل من أهلها أو من المكيين، إن كانوا من أبناء المهاجرين والأنصار أو من بني هاشم، حتى يعرفني بنسبه وأسرته. ولما سمع هارون من حاجبه أن على الباب رجلا يزعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقف إجلالا للإسم ورفيع النسب، وأسكت من حوله وأمرهم بالهدوء والوقار، وقال لحاجبه: إذن له بالدخول، وليدخل علي راكبا دابته فلا ينزل منها إلا على بساطي. ذُبل الحضور من مستوى التعظيم والإجلال الذي أبداه هارون العباسي للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، إذ دخل مجلس هارون العباسي وهو راكب دابته، فاستقبله هارون فقبل وجهه وعينيه وأخذ بيده حتى صيره في صدر مجلسه، ثم أقبل يسأله عن أحواله ويحدثه. سأل هارون عن ضيعة الإمام ومحصوله منها، فقال عليه السلام: تعطي في وقت وتمنع في آخر. فقال هارون: وهل عليك دين يا أبا الحسن؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم. فسأل هارون: كم؟ فقال الإمام عليه السلام: نحو من 10,000 دينار. فقال هارون: سأعطيك من المال ما تدفع به دينك وتعمر به الضياع. فقال له الإمام عليه السلام: إن الله عز وجل قد فرض على الولاة أن ينعشوا فقراء الأمة، ويقضوا عن الغارمين، ويؤدوا عن المثقل، ويكسوا العاري، وأنت أولى من يفعل ذلك. فقال هارون العباسي: أفعل ذلك يا أبا الحسن وكرامة. فانصرف الإمام عليه السلام، وقام هارون فودعه وقبل وجهه وعينيه، ثم التفت إلى أولاده فقال لهم: قوموا بين يدي عمكم وسيدكم وخذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيعوه إلى منزل. فانطلقوا مع الإمام بخدمته. وأسر الإمام عليه السلام إلى المأمون ابن هارون العباسي فبشره بالخلافة وأوصاه بالإحسان إلى والده. ولما عاد المأمون إلى والده كان رأسه مثقلا بالأسئلة عن الرجل الذي قام هو وأخوته بخدمته، فما أن التقى أباه هارون حتى بادره بالسؤال: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي عظمته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ أطرق هارون فتردد قليلا بالجواب، لكن الأمر أوضح من أن يتستر عليه أو يخفي منه شيئا، فقال مذعنا معترفا بالحقيقة: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون وقد امتزج فيه إحساس الذهول والرعب غير مصدق لما سمع: يا أمير المؤمنين، أو ليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ قال هارون: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام الحق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله مني ومن الخلق جميعا، لكن الملك عقيم، فوالله لو نازعتني أنت عليه لأخذت الذي فيه عيناك. وبعد الإقامة لعدة أيام أزمع هارون على الرحيل من يثرب، فأمر للإمام موسى بن جعفر بصلة ضئيلة لا يتجاوز قدرها 200 دينار، وأوسى الفضل ابن ربيع أن يعتذر له عند الإمام. فانبرى إليه ولده المأمون مستغربا قلة صلته وتناقض فعله مع قوله وموقفه تجاه الإمام الذي رآه بأم عينيه قبل يومين. فقال المأمون لأبيه: يا أمير المؤمنين، تعطي أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش وبني هاشم ومن لا يعرف نسبه 5000 دينار، وتعطي موسى بن جعفر وقد عظمته وأجللته 200 دينار، وهي أخس عطية أعطيتها أحدا من الناس. فغضب هارون وصاح بوجهه قائلا: أسكت لا أم لك، فإني لو أعطيت موسى ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي 100,000 سيف من شيعته ومواليه، وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم. وهنا عادت صورة محاججته مع الإمام الكاظم عليه السلام تتجسد أمامه، يوم طلب من الإمام أن يحدد له حدود فدك ليعيدها له. فقال له الإمام عليه السلام: إن حددتها لم تردها. فأصر هارون عليه أن يبينها له قائلا: بحق جدك إلا فعلت. فقال سلام الله عليه: أما الحد الأول فعدنا. فلما سمع الرشيد ذلك تغير وجهه واستمر الإمام عليه السلام في بيانه: والحد الثاني سمرقند،
فأربد وجه الطاغية.
والحد الثالث أفريقيا،
فاسود وجه الطاغية.
والحد الرابع سيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا.
فقال هارون:
لم يبق لنا شيء.
فقال عليه السلام: قد علمت أنك لا تردها.
نعم أيها الكريم، الملك عند الطغاة عقيم، والشيطان أقوى من أن يتحرر منه طاغية فيعود إلى رشده ويرد الحق إلى أهله. بهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر، ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يا طبعك طباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
طبعك طباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
أي ما تنسي خيبر،
قالوا على الدر والذهب والوايد متراب، هاي الذهب هو المدح يا داحي الباب، كل درة تخضع للسعر تخضع للحساب، وانت اللي ما يحدك ثمن يا در للباب، سعر العرش شارك وبهالقدر قدرك، وبهالقدر قدرك سعر العرش شارك، كل ما نطالع سيرتك يتوضح المصدر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر، ما تنسي خيبر.